حديث ان شاء الله تعالى اخر الهدي الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشرف من المحدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد. الباب الذي نحن نصرف به باب تحث على اصل عظيم من اصول الايمان والاسلام الا وهو طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يذكر الامام المتوفى الآيات التي أمرت بطاعته عليه السلام والأحاديث التي أمرت بذلك كذلك، ثم يعرض على موقف السلف وخاصة أصحابه عليه الصلاة والسلام من طاعته صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ذكر ما افترض الله تعالى نصاً في التنزيل، نصاً في التنزيل أي في كتاب الله عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين، ومعنى مهيمنا أي مسيطرا على النبيين الذين سبقوه، ومعنى مهيمنا أي ناسخا لجميع الشرائع السابقة وجميع الملل السابقة، كما أن القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السماوية التي نزلت من السماء، ولذلك فبعثته عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يزعم أنه كافر لموسى أو لعيسى أو لغيرهما من الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد بعثته قد نسخ جميع الشرائع، وليس في وسع أحد من الأنبياء لو كان حيا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وسينزل عيسى عليه السلام في هذا الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة الإسلامية، يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو في القرآن والسنة ويضع وجهه في يد المهدي المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن اسمه الواجب اسمه. ثم يقتل المسيح عليه السلام رموز الكفر عند النصارى ويتبرأ منهم تبرئة عظيمة عند بابلس في فلسطين التي يمر الناس والنهار معهم انهم يهيئون المنطقه العربيه كلها لنزول المسيح على راس الالف او على راس الالفيه، فانهم زعموا في الالف الاولى ان عيسى ينزل، ولكنهم دائما لا يقولون عيسى انما يقولون سينزل المهدي او ينزل المسيح، ولا يقولون اي مسيح يقولون، فنقر العلماء انه عيسى بن مريم، واليهود يزعمون انه المسيح الدجال على الاتفاق ان الله تعالى قام لهم سعيه في الفئه الاولى او في الالفيه الاولى كما قيد سعيهم وامى لهم في الالفيه الثانيه التي كان يحضرونها منذ عده اشهر. وهكذا الله تبارك وتعالى قمعنا في رحمته وان يقيد سعي اليهود والنصارى في كل سعيهم وفي كل حرفهم وفي أموالهم التي ينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله عز وجل. قال: ومهيمنا على النبيين ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب تفسير الآيات وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ألا يسع الكتاب تحريف ولا تكذيب تنزيل من حكيم حميد بين فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود او جبلها اضافه لوظائف دينه واكمالا لشرائع توحيده، كل ذلك في ايات اجملها، يعني في ايات مجمله ليس فيها تفصيل الا ما نرى، وهي الفاظ اختصرها اختصارا ادرج فيها معانيها، ثم امر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما اجمل وتفصيل ما ادرك، فقال جل ثناؤه: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك، وانزلنا اليك يا محمد القران على سبيل الاجمال دون التفصيل لتبين للناس ما أنزل إليك في القرآن على سبيل الإجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قام مع شرع ربه بمثابة المبين والمفسر والموضح والمزيل للإشكالات العامة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفرع على الخلق أجمعين، أي الله عز وجل فرع على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته. فطاعة الرسول هي نوع طاعة لله عز وجل، فمرتبطة بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد والوعيد الشديد، وتواعد عليه بأغلب الوعيد في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن الله عز وجل وعقد المقارنة بين من تنكر طريق الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وأتى ذلك أمر كفر، وبين من أطاع الله وأطاع الرسول، فهؤلاء من أولي رحمة الله عز وجل. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي فإن تولوا عن طاعتك يا محمد فهذا التولي إما أن يكون كفرا اعتقاديا مخرجا للملة، وإما أن يكون كفرا عمليا لا يحله على أي حال تلزم الذي نوعه. وقال: فلا يحرك لا يؤمنون حتى يحكموك أي محمد فيما شجر بينهم، ثم يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويلتزمون فيما. وهذه هي المضيفة إلى أصحح لأن الله تبارك وتعالى ينفي فيها الإيمان عمن لم يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى بحكمه ولم يسلم له تسليما. قال: فلا وربك، يبدأ الآية بقسم، فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك، أي حتى يقبلوا تحكيمك يا محمد في كل المنازعات والخصومات التي تنشأ بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرضون بحكمك تمام الرضا حتى لا يقيك في نفس أحد منهم مما قضيت وحسمت شيئا، إنما يأخذ من عندي بهذا القضاء الذي قضيت به وكل ذو رضا بما قضيت، ثم يسلم لك الأمر تسليما لأنك المبين عن الله عز وجل وأنت رسوله الكريم. وقال: ومن يطع الله ورسولا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كأن الله عز وجل يريح نبيه ويسليه: من أطاعك محمد فهو منك وأنت منه، لا بد من عقد الولاء بينك وبينه، أما من تولى عنك يا محمد فما أرسلناك عليه حفيظا، يعني دورك فقط يبلغ عليه، أما من أطاعك وتولى عنك ولم يرضى بحكمك فإن الحرب تنتقل إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى أمرها، هو الذي يتولى أمرها، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. يعني هذا فيه نوع من المعنى الذي قال الله عز وجل: ويزيدون كيدا وأزيد كيدا. فالذي تولى الكيد لهؤلاء الكائدين هو الله عز وجل، ومن ذا الذي يفلح إذا كاد الله عز وجل له؟ إذا كاد الله عز وجل له. فالحق تنتقل مباشرة بين هؤلاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى حرب بينهم وبين المولى عز وجل، فهو الذي يتولاه. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله استقلال، أطيعوا الرسول استقلال، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. وهذا يدل على ان اولياء الامور لا طاعه لهم مستقلا عن طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. قيل امر اولي الامر بامر هو في طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام ففيها منحه، والا فاذا اطاعوا بامر مباح بامر مباح لم يأتي فيه امر ولا نهي في كتاب الله ولا في سنه رسوله فوجب على المامور ان يلزم هذا الامر، لان امر الامير والسلطان والوالي اذا كان في دائره المباح فهو ملزم للمامور، اما اذا كان امر الامير والسلطان بل ولا الخليفه العام اذا امر بامر هو في معصيه الله ومعصيه رسوله الكريم فان هذا الامر لا يلزم احد من المسلمين، بل لو انفذه المامور لكان شريكا للامير في الاثم. ولذلك ارسل النبي عليه الصلاه والسلام سريه وامر عليهم عبد الله بن حذافه السهمي، فامر ابن حذافه ان يعذبه نارا ثم يقذفوا بانفسها. قالوا ايها الامير والله انا منها اخرجنا، يعني نحن ما امنا بالنبي عليه الصلاه والسلام الا فرارا من النار، فكيف تامرنا ان نلقي بانفسنا فيها؟ قال انما انا امير، وظن ان طاعته واجبه المفاد في كل ما يامر وينهى في الحق والباطل والخير والشر والطاعه والاثم، فلم يفعله. فلما رجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام حكوا ما كان من امرهم، قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو انكم اطعتموه ما خرجتم منها ابدا، لو انكم اطعتم امر الامير في معصيه الله عز وجل ما خرجتم من النار ابدا. لماذا؟ في الحديث الثاني لا يحرق بالنار، وفي روايه لا يعذب بالنار الا رب النار، فالذي له هذه الخطيه هو الله عز وجل وحده دون احد سواه، لا امير ولا اخير ولا خليفه ولا شيء من هذا، الا بعض الامور قد استثناها اهل العلم من هذه القاعده العامه. قالوا باب الاخطار، قالوا باب الاخطار، قالوا من احرق اخاه بالنار فاقتص منه بالنار والجزاء مثل العمل، يعني لو قام عليك احد فاحرقك بالنار متعمدا فالخطاب منه لا يكون بمجرد القتل وانما يكون بالقتل عن طريق الحق. لماذا؟ لان هذا من نوع العذاب الذي اوقعه على صاحبه، على صاحبه. هذا الكلام ذكره الامام النووي ونقل ان هذا هو مذهب جماهير العلماء، ومنهم من انكر ذلك بالكليه، كما ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه انما احرق الخوارج، احرق الخوارج وخاصه السبعيه، معذره، احرق الشيعه الذين قالوا ان عليا اله، قالوا هو اله، فلما علم بما قالتهم ارسل في قلبه فجمعوا له فحج نورا واحجل نارا ثم امر بالصالحين في النار فالقوا فيها. ومن الناس من يقول ان علي لم يحرقهم على الحقيقه، والذي يرجح لدي انه احرقهم بالفعل، ولكن عبد الله بن سبأ لما علم بما كان من امر علي رضي الله عنه استطاع ان يهرب من الحرب، وفي اثناء هربه قال الان ايقنت انه هو الله، لان لا يحرق بالنار الا رب النار، يعني انظر لم يتفق، وانما تاكد لديه ذلك وان علي اله لا اله الا الله. ثم استشهد بقوله عليه الصلاه والسلام لا يحرق بالنار الا رب النار، إلا ربه النار. وربما يدور في بعض الأبناء لماذا أحرقهم عليك بفرق النار؟ الجواب ربما لم يبلغ عليا رضي الله عنه هذا النهي الذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنكر عليه كثير من أصحابه حقا بالنار. ثم يحتمل أنه علم بالنهي ولكنه قال النهي لما رأى عظيم خطر هؤلاء، فأراد أن يجعلهم عبرة للعالم بأسره حتى لا يجرأ على هذه المقولة أحد بعده. ربما يكون ذلك وليس لأهل العلم أقوال في فعل علي بن أبي طالب غير هاتين القولين. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، والنزاع أو التنازع بمعنى الاختلاف، وتقدير الآية فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى عند التنازع والخصام والاختلاف لا بد من رد هذا النزاع إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنا قد فعلنا ذلك فهذا علامة إيماننا بالله ورسوله، لأنه قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول. عن عكرمة في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هما أبو بكر وعمر. أي يصوم إلى أبي بكر وعمر بعد الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نرد أمورنا كلها إلى أبي بكر وعمر، وهذا الكلام كذلك له معنيان. الأول أن ذلك كان في زمان عكرمة، ولم يكن أمير في زمانه إلا ما كان من إمرة أبي بكر ثم من إمرة عمر رضي الله عنه، وأن هذا الكلام محمول على أنه قال ذلك في إمرة عمر. سيكون الأمير أو ولي الأمر في زمان عكرمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هنا أبو بكر وعمر. وإما أن يكون مقصود كلام عكرمة أنه يجب الرد إلى أولياء الأمور وخواصهم الخلفاء الراشدين، فلما لم يكن من الخلفاء غير أبي بكر وعمر في زمانه فأوجب الرد إليهما، وكأنه يدلنا على أصل أصيل من الأصول التي يجب على أصحاب الصحوة أن يحفظوها ويعوها جيدا، وهو أن أصول العلم كما قال ابن القيم: قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة، ليس في تنوين ما العلم ربه بين الثلاث تفاهة بين رسول وبين قول الله. فهذه أصول العلم عند أهل السنة والجماعة. رجل الله عز وجل في كتابه رجل الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته إجماع أهل العلم، وخاصة ما أجمع عليه أهل الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون أو العشرة المبشرون رضي الله عنهم قال النبي أجمع. وعن ميمونة بن عمران في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرجل إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل، والرجل إلى الرسول إن قبض إلى سنته، وإن كان حيا فإلى شخصه وذلك الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب شديد. مقابله اهل الطاعه واهل المعصيه، وجزاء اقوالهم بجزاء العظيم، فان اطاعت له الجنه خالدا فيها، وان عصى وتعدى حده فله نار خالدا فيها كذلك. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بما يوافق الواقع الذي يعيش العالم. فهذا الكتاب نزل بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله، لتحكم بين الناس يا محمد بما أراد الله. ولذلك قال العلماء إن الله عز وجل أنزل كتابه وجعل لنبيه البيان وأرسل نبيه وجعل لأهل العلم اجتهادا، وجعل لأهل العلم اجتهادا. فلا غنى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن النبي، كما أنه لا غنى لعامة الناس عن أهل العلم الذين يستنبطون من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام باجتهادهم وبالأدوات التي مارسوها أو تلقوها، الحكم والعبرات والأحكام والفوائد من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله الكريم، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى حيا عن بينة. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. أي ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه إلا البلاغ. فإن توليتم فإن الله تبارك وتعالى يجازي من تولى بتوليه يصلي جهنم. وقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فجعل علامة الإيمان، بل جعل شرط الإيمان هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، ولا إيمان إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، أي لا تطلبوا الكتاب بالسنة ولا تطلبوا السنة بالكتاب، كما أنكم لا تتنازعوا في كتاب الله عز وجل تطبقون آيات لبعضها ببعض وتطبقون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعضها ببعض، لأن الكتاب والسنة من مشكاة واحدة وهي مشكاة واحدة. وإذا كانت المشكاة واحدة وهي وحي السماء وهو كلام الله عز وجل فليس فيه تعارض ولا تفرق، لأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يكن فيه اختلاف لا قليل ولا كثير دل على أنه من عند من؟ من عند الله عز وجل. فوجد رجوع إليه وعدم التنازع فيه، وإلا فمن تنازع فيه فاشركوا وتذهب إليكم ولا تنازعوا فتفشلوا. النتيجة المترتبة على التنازع والنزاع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إليكم، أي تذهب قلوبكم. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا شعار بني الإيمان بخلاف شعار بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وأعطينا. انظر إلى الجحود والنكران وإلى أصحاب الإيمان، هؤلاء قالوا سمعنا وهؤلاء كذلك قالوا سمعنا، كل منهما سمع، ولكن شتان ما بين سماع هؤلاء وسماع هؤلاء. فبنو إسرائيل ما زادوا في كلام الله عز وجل على مجرد السمع بآذانهم، فأعقبهم الله عز وجل عصيانا وجحودا لأنهم لم يتقبلوا كلام الله عز وجل بالقبول الحسن. قالوا سمعنا وأطعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم، فقدم الله عز وجل على قلوبهم بالكفر. أما أهل الإيمان قالوا سمعنا، أي سماع إجابة، أي سماع إجابة كقولك في الصلاة سمع الله لمن حمده، مع أن الله تعالى يسمع من حمده ويسمع من لم يحمده، من لم يحمده يسمع كل شيء من إيمان وكفر. فما فائدة قولك سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله دعاء من دعاه، استجاب الله دعاء من دعاه. فسماع المولى عز وجل في قولك سمع الله لمن حمده أي سماع إجابة. وكذلك المؤمنون إنما يقولون سمعنا وأطعنا، أي وأجبنا الله عز وجل إلى قوله، وأجبنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قوله كذلك. إذا سماع الإيمان سماع إجابة، بمجرد أن تسمع أمر الله تقول باعتقادا وقولا وعملا، باعتقادا وقولا بذل ملكا بذل ملكا فترات قول وعمل. الإيمان قول وعمل، عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان، وقول باللسان. أما عمل القلب فإن الإيمان والتصوير، وأما عمل الجوارح أن تظهر نتيجة الإيمان القلبي على الجوارح، فيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وغير ذلك من امتثال الأمر وامتناع الأداء، ويسبق هذا كله نطق اللسان. نطق اللسان بأن يشهد العبد أنه قد آمن بالله ورسوله. قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. الواحد منا لا يرضى بحكم الحكم في الغالب، وإنما يرضى ألا يرضى بقضاء القاضي رغم من عن أنفسه. الفرق بين القاضي والحكم في هذا القانون الوضعي أن القاضي حكمه ملزم للحكم شاء أم أبى، شاء أم أبى، والقاضي يملك سلطة التنفيذ على الحكمين شاء وذلك نفسه. ولكن ترجع لما قبل هذين ان القاضي ربما وافق قضاءه حكم الله عز وجل وربما قال، وهو في كل الاحوال ملزم له، وفي غالب الاحوال انه مخالف لحكم الله عز وجل، خاصه في ظل هذه القوانين الوضعيه التي هي مساله لكل البشر. أما الحكم فيقول في الغالب إما أن يكون في القضاء الرحماني من باب العادة، من باب العادة، وإما أن يكون قد القضاء الرحماني امتثالا لحكم الله عز وجل، امتثالا فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاح الوسط اللغوي. يجي واحد دلوقتي شيخ أو رجل من أهل العلم يرتضيه الحكم حكما بينهم، حكما بينهم، يقضي بينهم بما انزل الله وبما قضى به رسوله عليه الصلاه والسلام. فالرجل العالم يجتهد ما استطاع الى ذلك سبيلا، فلو وافق حكمه حكم الله عز وجل فلا بد انه يرضي احد الخصمين ولا يرضي الاخر، فيتنكب هذا الخصم الطريق. لماذا؟ لأنه يعلم أن حكم هذا الحاكم أو المحكم ليس يملك قوة التنفيذ، لا يملك قوة التنفيذ، فيقتضح وهو يعلم أن هذا هو كلام الله وأن هذا هو حكم الله. فمن فعل ذلك، من فعل ذلك فليعلم انه داخل تحت قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون. لماذا؟ لانه رضي بحكومه هذا المحكم رجاء ان يصل المحكم الى امر يرضيه هو لا امر الشرع. هو القاضي، القاضي والمحكم مهمته إظهار حكم الله عز وجل وإظهار حكم الرسول، لكن القاضي في هذا الزمان يزيد عن المحكم أنه يملك سلطة التنفيذ، يملك أنه يملك سلطة التنفيذية، سلطة عالية، يعني إذا كيف وكيف وكيف نفذ الحكم، لكن المحكم لا يملك هذا، ولذلك يستهين به الخصوم مع أنه عند الله عز وجل أولى من هذا القاضي الجاهل بكلام الله والجاهل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام إنما يرفض بحكم إلى وافق أهواه. هؤلاء ما أطاعوا الله في هذا التحديد وما أطاعوا رسوله الكريم سويا سمعوا الله. ومع هذا ينتقلون من عند هذا المحكم إلى القاضي، ربما حكم القاضي بنفس ما حكم به المحكم، لكن لا يجرؤ واحد منهما أن يقول إن هذا الحكم لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحبس مصيره، ويعلم أن القتل مصيره، ويعلم 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 مما يملكه القاضي من سلطة تنفيذية. فما بالنا لا نرضى بحكومة أهل العلم وبقضاء أهل العلم وبقصد أهل العلم في المنازعات. ولماذا لا نلجأ إلى هذه القوانين الباطلة الزائفة المصورة هنا وهناك؟ ونحن أصحاب دين وأصحاب منهج سليم، لا يأتيه ضغط بين يديه ولا خلفه. لماذا؟ لماذا اختصاص هذه المحاكم بملايين القضايا؟ بما لكل واحد منا في المحكمة قضية وثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومئة قضية. لماذا؟ مع أن القضاء شباله ما أطول منها، مش أطول منها. ولماذا لا تقبل أنت حكومة العالم التي يقضي فيها وفي قضيتك التي ربما تبيض وتفرق وتفكر في المحاكم عشرات السنوات؟ لماذا لا تقبل حكم المحكم العالم بكتاب الله وبسنة رسوله في مجلس واحد؟ في مجلس واحد ويقف هذا النزاع بدعوة الله عز وجل. وإنما هذا لبعدنا. وحقيقة الواحد مل من تنبيه على هذا الكتاب. هذا لبعدنا عن الكتاب والسنة، لبعدنا عن الكتاب. متى نرجع؟ متى نرجع؟ متى يكون هذا الكلام واقع الناس وحياة الناس وقلوب الناس ودين الناس؟ ماذا يكون هذا؟ ولذلك أنتم تعلمون ما نحن فيه من ذل وهوان. ورب السماء والأرض ما هذا إلا بالكبر البعد عن كتاب الله وعن سنة الرسول. أنا لا أخاطب الفساق والتجار، وإنما أخاطب أهل المساجد وأهل الصلاة وأصحاب اللحى وصاحبات النقاب. هذه الدلالة وهذا الرأس فينا قبل غيرنا. فمتى نرجع؟ نحن شيوخ العلماء وطلاب العلم ماذا نرجع؟ أولا قبل الناس إلى الله عز وجل. وحذلك تصور أنني أخاطب الفجع أو الفتاة أو المجرمين، بينما أخاطب نفسي أولا ثم أخاطبه بعد ذلك. ماذا العودة إلى الله عز وجل؟ لا بد أن تعلم أن هذا خلل في العقيدة. حذلك تظن أن هذا خلل في المسلك أو في المسرح أو في المنهج. هذا والله خلل في الاعتقاد. في الاعتقاد يعني دانيات وعظيمة جدا، وأنت موقوف ومسؤول. والله تعالى يسألك ليس بينك وبينه ترجمان، يوم تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأن منك فلا ترى إلا ما قدمت، ثم تنظر من تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. إلا النار. والله عز وجل قادر على أن يخلف جميع عباده كما هو يبالي، ويسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة الأمور، لا أحد يلوم لما ألقيت عبادك في النار. والله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، فإذا أدخلك الجنة بفضله، وإذا أدخلك النار فبعدله. وراجع نفسك وراجع عملك ثم حاسب نفسك، هل تستحق الجنة بما قدمت من عملك؟ لا والله، لا والله، ليس أحد منا يستحق الجنة بعمله، وإنما الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك إذا قذفك في النار مهما كنت عابدا فليس بظالمها، فليس بظالمها. تقدم اليوم ما ترجوه غدا، واحذر اليوم ما تهرب منه غدا. قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وان تطيعوه تهتدوا. فلذلك اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وان تطيعوه تهتدوا وبشاره وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اي لا تقول يا محمد يا محمد يا محمد كما يقول عبد الله الراشد يا محمد يا ابراهيم يا زيد يا عم، ولكن ليكن دعاءكم الرسول بما لقبه ونسبه اليه الله عز وجل يا ايها النبي يا ايها الرسول. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اذكر بهذه المناسبه وان كان امر فيه جهاله، لكن رجل بسيط جدا، رجل بسيط جدا لا يقصد اي شيء من كلامه، لانه اقل من ان يقصد اي شيء من كلامه. سمعت والله بكل من راسي، ورجل تجعل بسيطا جدا يقول اللهم صل على سيدنا محمد افندي رسول الله. فقلت له سيدنا افندي منين؟ قال لك انا بقول السيد ابن فلان يا فندم، ويقول الثاني يا استاذ، ويقصوا فين ساعات البيت. النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس دي كلها اولى بهذه الافكار وهذه المصطلحات. فضل رجل هذا الشيخ لكنه في نفسه يعظم ويبدل ويوجه النبي فوق هؤلاء. هذا يقول لك الزمن ده هو الاحداث، وما حد لو حد قال له استاذ لو حد ما قالوش استاذ بيلعب. طب النبي عليه الصلاه والسلام احنا خايفين ما يلعب. انا عم انا خايف بيجي يوم القيامه وانت روح تقول لي يا استاذ ليه؟ ولا يا استاذ ليه؟ ما انت بتقول لي استاذ عقله وعقله كله كده. خد بالك؟ لكن عليا الحق خلينا نستفيد هذا من هذا القول البسيط الذي راى ان يعظم النبي بما يعظم به حتى عامة الناس. عامة الناس. طب يحكم الرجل ده ولا الملاحده اصحاب الشهادات واصحاب حمله الدكتوراه الذين يقومون على النبي عليه الصلاه والسلام بل على دينه وقرانه وشرعه بل يسبون ذات الالهيات. احسن الفلاح ده الذي يخاطب النبي باجتهاده بلحظه اسلمت وارتدت غير ذلك ولا هذا يحدث به من الحياه. رد دعوه على بساطه. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسلل لهم منكم لوابا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. جه مره واحد الامام مالك يساله هو في هذه المدينه يقول له انا عايز تحرم بالعمره او بالحج، تحرم من بيت خليفه ولا من مسجد؟ المسجد ده ولا؟ قال لا، ميقات اهل المدينه بالخليفه، اذهب الى مسجد بيت خليفه واحرم هناك. قال يا امام انما يا فطور احرم الى المسجد. فقال الامام اني اخشى عليك الفتنه. قال اي فتنه في ذلك وانما يا فطور؟ قال انا قرات قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. شوف الامام مالك شد الفتنه فين؟ شد الفتنه فين؟ طب انت دلوقتي لما تروح مسجد الامام هتلاقي آلاف الناس محرمة، آلاف الناس محرمة، وهذا أحد إنما الإحرام لأهل المدينة ومن مر بها من ذي الفليت، من ذي الفليت. وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة من أمره. خلاص ما دام بطل قضاء الله عز وجل في قضية معينة أو قضاء الرسول في قضية معينة فلا خيار لك، إنما الذي عليك ويلزمك أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا خيار، لا خيار لك. هذا إذا كنت مؤمنا، هذا إذا كنت مؤمنا. أما إذا كنت على ذلك فافعل ما بدا لك، والله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسبك. وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا والتقدم بين يدي الله هو أن ترى غير ما أمرك بالله، أن ترى أن يحكم الله تعالى في قضية بحكم ثم أنت لا ترى هذا الحكم وترى رأيا آخر يخالف ثم الله عز وجل. وكذلك أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ما بحكم السماء ثم أنت لا ترى ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنظر أو تذهب فتحكم فيه برأيك وهواك، فهذا تقدم بين يدي الله وقوله. والصحابة رضي الله عنهم إنما ضربوا أروع الأمثلة لما نزلت هذه الآية، أول آية من سورة الحجرات لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أو كصوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك قبل الاستشهاد لما نزلت هذه الآية وكان جمهورية الخلق كان الرجل بطبيعته بطبيعة الخلق التي خلقها الله تعالى عليها صوته عالي جدا جهوري، إذا تكلم أسمع الناس كلها، فإذا تكلم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا أن المتكلم هو خير مسلم، فظن أن هذه الآية نزلت في شأنه، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لو شفت هذا فظن أن هذه الآية نزلت في تهديده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له، أي ولا تجهروا عليه، وتقطعوا أصواتكم عليه وتجهرون عليه بالقول فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون وأنتم لا تشكرون. الرجل قول مثلا هذه الكلمات وهذه الآيات لزم بيته وقال أنا من أهل النار، أنا قد حبط عملي، أنا الذي نزل فيها هذه الآية. ولذلك تفقده النبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام كما كانت عادته عليه الصلاة والسلام، فلما رجاءه سأل عنه فأخبروه بما كان من أمره قال اذهبوا إليه وبشروه بالجنة، وبشروه بالجنة ليس هذا المقصود، وإن المقصود أن ترى أنت غير حكم الله وترى غير حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. ولذلك عمل الصحابة بظاهر هذه الآية، فكان عمر رضي الله عنه في شيء من الخشوع إلا شأف اضطرار، وهذا قول أبو بكر الصديق إلا كأخي اضطرار، يعني كمن يحدث أخاه ضرا، هذا أبو بكر. وهذا عمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستبينه في الكلام مرة ومرتين وثلاث، يتكلم عمر بقول يتكلم وقدر حتى يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول يا عمر؟ ماذا تقول يا عمر؟ فيريد عمر إعادة غير مسموعة حتى يستعيد النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان هذا موقف الصحابه من مجرد التلفظ مع الطاعه، مع الطاعه، فما بالك بمن يهجم على الله وعلى رسوله وعلى شرعه. شتان ما بين زمان الصحابه وزماننا وقلوبهم وقلوبنا وطاعتهم وانقيادهم وطاعتنا وانقيادهم. قال من يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. قال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا يدل على ان ما نطق به النبي عليه الصلاه والسلام وحي وان كان كله. فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين، اي ليس عليه الا البلاغ البين الواضح الذي لا خفاء فيه. وقال فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله المبينات ليخرج الذين امنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. في آيات أخرى نظائر لهذه الآيات كلها، أي كل هذه الآيات قرن الله عز وجل طاعة رسوله بطاعته ووصل هذه طريقته وجعل أمره كامل وتعقبها بالوعيد الشديد والذكر والتهديد لمن خرج عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضيته أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم سبحانه وتعالى على طريق محبته وارشدنا الى سبيل هدايته باقرب المدارك واقرب المسالك حين اعلمنا ان محبه الله هي في متابعه نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يقبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الحسن بطل يقول ما ابتلي الناس بمثل بلائهم بهذه الآية، يعني هي في أعظم اختبار ومحك لمن ادعى أنه يحب الله. أعظم ابتلاء جاء في كتاب الله عز وجل لمن ادعى محبة الله في هذه الآية، فإن من زعم أنه محب لله لابد من النظر في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان حقاً متبعاً للنبي فهو صادق في زعمه والأهواء، وإن كان تنكب طريق الطاعة والابتلاء للنبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب في ادعائه المحبة لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله لعلنا اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان منكم الاتباع والابتلاء والذل لله عز وجل والقياس والامتياز للطعام فالخضوع أحبك الله عز وجل وغفر لك إنه هو الغفور الرحيم. فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسب البصيرة في إيمانه فيما أحسنه في قلبه ولسانه وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. وسئل سهل بن عبد الله التستوي عن شرائع الإسلام قال العلماء فيها وأكثر ولكن أجمع ذلك في كلمتين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. الرجل يسأل عن شرائع الإسلام ما هي وكيف هي وماذا نفعل وماذا نصنع وآخر إلى آخره. قال العلماء تكلموا في شرائع الإسلام بكلام كثير جدا جدا وعرفوه وبينوه، ولكني أجمع كل ما قيل في شرائع الإسلام بكلمتين اثنتين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فبين ان شرائع الاسلام انما هي اتباع من اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ثم نجمعه كله في كلمه واحده ما يدعى الرسول فقد اطاع الله، ما يدعى الرسول في سنته فقد اطاع الله في طريقته. الذي فيه ذكر ما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بلزوم طاعته والاقتداء به بعدما بدانا بذكر بعض الآيات التي حدثت وأمرت باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن طاعته وأن طاعته هي طاعة الله عز وجل، نحفظ ذلك بباب من السنة يبين نفس المعنى. قال الشيخ ابن بطة فليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة، على فكرة ابن بطة يخاطبكم أنتم، ابن بطة يخاطب أصحاب الصحوة وأهل الشريعة وأصحاب الدين ويبين لهم خطر الملائكة وما أكثرهم في زمانهم. فقال يعني أعتبر هذا الكلام رسالة موجهة ليعلم وليعلم المؤمنون من اهل العقل والعلم ان قوما يريدون اثار الشريعه ودروس اثار العلم والسنه، ومعنى دروس اي محض، يريدون ان يمحوا اثار السنه من قلوب الخلق. قال فهم يطولون على من قل علما وضعف خلق بانهم يدعون الى كتاب الله ويعملون به، يعني هو يزعم انه افهم لكتاب الله واعرف بسنه النبي عليه الصلاه والسلام منه، ثم وضع ذلك يرى انك على الفرق المبين. وهم كتاب الله يهربون وعنه يجرون ولا يقالبون. وذلك انهم اذا سمعوا سنة الزوجة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رواها الاكابر عن الاكابر ونقل اهل العدالة والامانة ومن كان موضع القدوة والامانة واجمع ائمة المسلمين على صحتها او حكم فقهاؤهم بها عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها وقالوا لمن رواها عندهم هل تجد هذه الرواية في كتاب الله عز وجل؟ يقول لك اديني بقى اصل الرواية دي في كتاب الله. يقول لك لا يكفي ان تكون الرواية في البخاري ومسلم. هذا العجيب ان الذي يناقش بلادهم احق خلق الله واكثر خلق الله لكنه يظهر بمظهر المدافع عن كتاب الله. يقول لك الحديث ده انا عارف ان في البخاري ومسلم لكن هو البخاري معقول؟ هو المسلم ده معقول؟ هي القضية متعلقة بشخص البخاري ومسلم؟ ده القضية متعلقة بأمة أجمعت على تلقي هذا القبول. ده أنت مضطر اضطرار أن تقول شيء ربك هذه الرواية إن الأمة منذ 14 قرنا أجمعت على قرار وتخالف بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجتمع أمتي على مين؟ على قراره. يقول لك لا ده مش حديث. ليه؟ لأن مش البخاري ومسلم يخرب بيت عالم. ما جبنا لك الرواية تحت البخاري ومسلم قلت لا ما اقبلهاش لان مش معصومين. جبنا لك خارج البخاري ومسلم قلت لا ليه ده مش البخاري ومسلم. هتلعب معانا ليه؟ خدت بالك المهم هؤلاء ملائكة يريدون دروس السنة ونحو السنة من قلوب الخلق لا يأتون في مؤمن الا مرادها لا علاقة لهم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإمام ولا بالرسول لكنهم لا يجرؤون مع ما يرونه من قتل من يرفع عقيرته في هذا الزمن لا يجرؤون ان يقولوا يا ناس ريحوا نفسكم احنا الناس فيه احنا كفار لا يجرؤون ان يقولوها وان فهم يعلمون ان بعض الشباب يتربصوا له فيكتبون نصوحا بل يلتفت ربما تطاوح هذه النصوح على الجهال والطبيعه والبسطاء لكنها لا تنقلب الى غايه على اهل العلم ولذلك لم ينقل هذا على الاطلاق فيقول تلقوها الجواب لها وقالوا لمن رواها عندهم تجد هذا في كتاب الله أن يحرم المؤمن بكتاب قال وهل نزل في هذا القرآن بدون دلالة من كتاب الله حتى يصدق بهذا حتى يصدق بهذا فاعلموا هذا كلام الإمام فاعلموا رحمه الله أن قبل هذه المقالة إنما ترقص عن طهوش إنما ترقص عن طهوش بعد الصباح اللي هو إيه؟ الصباح اللي هو إيه؟ السكر غدوة الصباح اللي هو السكر غدوة واحد بدل ما يقوم يشرب حليب يشرب ايه؟ بدل ما يقوم يشرب حليب يقوم يشرب ايه؟ خمر فيكثر على ريش يكثر اذا سكر هدية واذا هدية اشترى فيقول هذه مقولة من شرب الخمر في اول نهاية لا يحسب ان شرب الخمر حقا عايز يقول ان هؤلاء اولئك ملائكة لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم من فرق عبادهم وكفرهم. قال ان قال هذه المقولة انما ترقق اي تكلم بها عن صبوح وعن سكر ويسر قبيلا اي اخرج مخبول نفسه اي ذلك زي ما يكون واحد بيديله غير مش عارف تنسلق منه معلومة لما تديله غير بتسجله شو صورة عليه ولا لا ولذلك دي بلاء يتعرض له الرسول بالنسبة عايز يوصل لعلاج بأي شكل المريض بتاعه لكن ده الاجرام طبعا من الطبيب. مش عارف يبتدع ربما يكون يبتدع عند المريض او الانطواء او غير ذلك من الاسباب. المريض مش هيتكلم خالص. يقوم الدكتور يقول لاصحاب المريض او اهل المريض طب تبقوا لي عندي اثنين ثلاثه يطلع عندي الاسئله في الاسماء. دخل بقى عند الداخليه ده حقوق الدنيا وقعد جنبي يدق بتسجيل. قول لي بقى يا عم ايه اللي زعلك؟ ابوك مزعلك؟ امك مزعلك؟ مراتك مزعلك؟ ابنك مزعلك؟ طب ايه الحكايه ده؟ ليه الولد يفضل ماشي معاه لحد ما يجيب قاعه خلاص شباك عندي حاجه خالص. يكون بعد كده مريض يكون الطبيب عرف ايه؟ عرف المريض. يبدا يعالج المريض على اساس العلم ايه؟ المعرفه اللي فيه. وحدثت لي هذا الطبيب نفساني. طبيب نفساني قال ان عرفت الاطباء النفسيين هذا النفس لمعرفه اسس الذات الذي لا يمكن الوصول اليه بطريقه السلم بين الدكتور وبين المريض. فده لما تجرى تكلم بمحبوب ايه؟ بمحبوب قلبه للنفاق والاتحاد تبعينه الذي يتحلى بحلية المسلمين ويظهر على قوية المرشدين يظهر الإسلام بدعوات ويجحده بسره وهواه. فتجد العاقل العالم إذا سمع قول هذه المقالة أن يقول له يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطل ولا خط به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وإنما أمرك الله به ونهاك عنه فرض عليك قبوله فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنته لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بقصاص أجمله وكلام اختصاه وأبرده دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها. فقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. يبقى البيان ده كأصل خطاب ولا لا؟ أصل خطاب مجمل. قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا فاهم يعني إيه أقيم الصلاة والزكاة؟ أعرف أصلي لوحدي بمجرد هذا الأمر؟ أعرف أصلي؟ أعرف أزكي؟ أعرف أحج؟ دي أوامر مجملة. من الذي بينها؟ بأوصافها وعددها وعلاجها وغير ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام. فلو تركنا النبي بلا بيان هل يستطيع احد منا ان يحمد ربه؟ اذا لا بد من طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. قال فربنا تبارك وتعالى هو المنزل ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين كما قال تعالى فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وقال ولله على الناس حج البيت. من الذي يستطيع ان يحج بغير دائما تخطيط؟ ولذلك لما حج النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا عن ايه؟ ما تحج عن اعرفه الا تحج ازاي عشان تحج ازاي؟ والا فمن حج على غير نهج النبي عليه الصلاه والسلام فحج يدور بين الضر والنسر بين الضرار والحساد او يجبر بنفسه عند مخالفه راشد او غير ذلك. وقال تعالى واتموا الحج والعمره لله. وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مين فينا يعرف يصوم من غير بيان الاحكام احكام الصيام؟ يعني لو جبت دلوقتي بالضبط واحد في بلاد الكفر واحد في بلاد الكفر اسلم على يديك قلت له خلي بالك انت ما دمت قد اسلمت انت صاحب ما قالك ايه؟ قل له ربنا ضرب عليك فرض عليك الزكاه في المال وامرك بالصلاه وبالصيام وبالحج وسيبه بقى سيبه على فكره يعني يا رب قد طاعه واحده من طاعتي كتران هو لا يعرف شيء. الصيام يبدا ازاي ويصير ازاي؟ ايه اللي ايه بالصحف؟ كان هو شهر ايه؟ كان هو شهر ولا سنه في هذا المكان؟ كان هو سنه كلها ولا بعضها؟ بلا شيء. وكذلك في كل امر من هذه الاوامر فلا يمكن الاستغناء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. قال فلو عارضك من هو في الزيت هذا وقال لك ان الصلاه التي دعاني الله الى اقامتها انما هي صلاه في عمري اي صلاه واحده في العمر كله او صلاه واحده في كل يوم او عارضك في احدى الصلوات الخمس فقال إن صلاة الظهر ركعتان أو صلاة العصر ثلاث، أو قال لك إن الذي تسر القراءة فيها من صلاة النهار تجيلك أن تجهر به، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر تجيلك أن تخافك به، أو قال لك إن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال إنما أمرني الله بالسعي والذكر وليس تجب علي صلاة، وإنما أذكر الله بلسان وأنطلق، أو قال لك إن صلاة يوم الجمعة أربع ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر في غير خطبة، وإلا فأوجبني بالخطبة. هو بقى بيسألك ده، بيقول لك إيه؟ هات لي دليل من القرآن على أن صلاة الجمعة دي لها إيه؟ يا خطبة، وأن صلاة الجمعة دي ركعتين. قال فأوجبني للخطبة وصلاة الركعتين وزعل فينا بالقراءة في كتاب الله موضعا. يعني طلعت يا سيدي الكلام منين؟ من كتاب الله عز وجل. أو قال لك إن الله أمرني بالزكاة، وإنما تجب على من معه ألف دينار في عمره مرة واحدة، وكمان يطلع على ألف دينار دينار واحد، هو يقول هذا، هو يقول هذا. أو قال لك قائل إنما الزكاة بالذهب والورق، ولا زكاة في الحبوب ولا البهائم. أو كيف تعطى الزكاة من البهائم والأنعام؟ أو قال آخر إن الخيل والجمال والحمير والإناء والعبيد والحارات والسفن والثياب الشاخرة والجواهر والجواهر التي يتزين بها الناس ويتجملون بها من نفيس الأموال وخطير العقد والأملاك، فلذا لا تؤدى لا تؤدى زكاتها. يعني حبيبي يقول لك ليه ما بتطلعش عليها زكاة؟ ما شاء الله دخل عليها فيها زكاة، لأنها بتعمل مين؟ بتعمل شخص. أو قال لك قائل إني أحج بلا إحرام ولا أقرا ثيابي ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المسلمون، ولا أمتنع من جماع النساء في الإحرام أو في الحج، وأستحمل الصيد ولا آكل لقاء، ويجزيني طواف الواحد وسعي الواحد، والعمرة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي صلاة تصليها أو هدية تهديها. أو قال لك إن الجمار لا أرميه، أو عرضك في شهور رمضان فقال إنما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خلي بالك، لأن في حجة الملائكة في الزمن القديم أخذوا الله بقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنتم تعلمون أن هذه الآية بعد قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال له الصيام ده فين؟ هو في بعد رمضان الذي انزل فيه فطر الشافعي. مش ممكن يقول لك هذا ده الصيام ده مطرح في العمر، وكمان على من حضر شهر رمضان مؤمنا وهو في الشهر الذي نزل فيه القران فقط، ليس في كل رمضان لكن الساعه وانما هو فيه. أنا أظن أن إبليس يعدل أن يصل إليها، فهذا من وحي هؤلاء بعضهم بعض، إنما أن إبليس يقدر يصل إليه، لا أنا صار من أقلب الكذب، أقلب من هؤلاء. نعم، قال أو قال لك إن الصوم عن الطعام والشراب، فإن استعصى الرجل أو احتقن أو ازدرج ما لا يوجد، يعني بلع ما لا يأكل ولا يشرب مثل الحصى والنوى والشجارة وأشباهها لم يفسد ذلك صومه. أو عرضك الأخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء والأبناء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه. يعني يقول لك ربنا جعل ميراث الآباء والأبناء وعيهم، يقول لك أنا أخذ مش عايز ابني يرثني، أنا مش عايز إيه؟ ابني معانا احنا خدنا، وفي حقيقه الامر لو كان ابنه مؤمنا لا يحل له ان يرثه، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يرث الايه؟ المؤمن الكافر هو الكافر المؤمن، لا يتوارث ثاني، وفي روايه لا يتوارث اهل ملتيه جميعا. قال كان لو ان عريضا ان ينسى به ويجتمع في مقاتلا او كافرا او عبدا، مع ان الرسول قال لا يرثني القاتل، لا يرث القاتل وذلك رجل يرد زوجته اليهودية والنصرانية والأسف عندما عبد سماها زوجة لقد قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أما الزوج زوج والزوج زوجة إيه اللي دخل ذلك فضل إيمان الكفر هنا؟ ها؟ إيه اللي دخلها؟ اللي دخلها السنة؟ السنة اللي دخلها؟ وبيت أن المهم لا يجب كان ويرسان له الدين المهم لكن خلي بالك الجولة دي إيه؟ لا أنا دلوقتي خلي بالك أوعى تفتكر إن أنا إن أنا كافر لا يا أخويا ده أنا الإيمان ما عادش شغال ده أنا الإيمان أحسن منك بمليون زيك أوعى تفتكر إن أنا جاهل ده أنا عارف كويس أوي ولا احد خلال الله وربما قال حريف كيت وكيت 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 ومعايا شهادات زي مثلا المجرم اللي اسمه حطوش مصوفا خدت بالك تيجي تتكلم معايا يقول لك لا ده انا معاه دكتوراه من الازهر طيب الازهر بره منك يقول لك مش مشكله بره بعد كده لما تحجر الازهر على ما هو عليه من الركاب القديم انما انا راجل مستنير انا لما رحت امريكا رجعت راجل مستنير رجل واجب وعرفت خدت بالك وعرفت هناك من النبي الجديد وجيت تقول من الاله الجديد وصلت رشدي ان مفيش حاجه اسمها قلت له في دخلت تحليل والبلد والضلال وصعب جدا ان يجد فيها حديث وانا على اي حال انا ورشاد رشدي قعدنا مع بعض ونظرنا في السنه ولقينا لم نصح فيها الا حوالي 20 30 حديث لما عرفناها على عقلنا وعلى كتاب السنه لقينا ايه؟ لقينا ان الحديث بس دي المطلوب. يعني النبي قعد 23 سنه لم يتكلم الا ايه؟ 23 مره، 25 مره، 30 مره بس. هو ده اللي كلمه النبي على مدار 25 سنه. كان بيتكلم كل سنه ايه؟ مره واحده. تصور ده بين الاف انه يتكلم كل سنه مره واحده. وكلمه واحده حديث واحد. خدت بالك؟ قال وماذا كنت قائل لرجل قال لك ان الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتابه ثم قال عند اخرهن واحل لكم ما وراء ذلك ربنا لما ذكر المحرمات خدت بالك من النساء يعني التي يحرم عليك نكاحها اما قربة مؤقتة او مؤبدة قال واحل لكم ما وراء ذلك اي فلم يمنعني ان اجمع بين المرأة وحالتها أو بين المرأة وعمتها ليه؟ قال أن ربنا أباح لي ما وراء المحرمات المذكورة فين؟ في القرآن يعني وراء مؤمن بالقرآن فليكن مؤمن بالقرآن بس دون غيره فصل كما أمرك القرآن زك كما أمرك القرآن لا تنسى هو زيك الآن الصلاة ولا الزكاة هذا كان فرع المنة ولذلك تقدم منذ ثلاثة أيام رجل بصلاة محظوظ بالرجل في قلبه قريب زي قريب قريبكم بل قريب وهذه الرسالة معي لكن هذا معي بقى وإنما أتاها أو أتى فيها هذا الرجل من مدينة 6 أكتوبر وهو مخدوش مبدوع هيدوش هو الحق طبيب زي قريب تزوج أخت امرأته تزوج أخت امرأته طلقها طلق زوجته الاولى ثم تزوج اختها في اليوم الثاني من طلاقه الاولى وانت تعلمون ان هذا حرام لماذا؟ لان الرجل اذا طلق المراه فاراد ان يتزوج من كان يحرم عليه ان يجمع بينها وبين زوجته الاولى فلا يحل له ان ينكحها الا بعد انقضاء عده من الاولى وهذه التي يسميها الفقهاء عده الرجل عده من الرجل فنكح اختها في اليوم الثاني من طلاقها فارادت اختها الاولى ان تكيد لها فاحتالت على الرجوع لزوجها فرجعت وهما الان يقيمان في شقه واحده يبيت هذا الكلب عند هذه الليله وعند تلك الليله وحدثني اكثر من رجل واكثر من شيخ في حرمه هذا بين يكون احنا قاعدين في امريكا مثلا ولا في لندن ولا مفيش حل مفيش حل تقنع خد بالك يقول هاتوا لي من القران حرمة ناس. هو حد يقول لكم تصور تصور دي يا حجة ويقول هو حد فينا عن السنة عليم حرام على حاجة حرام على حاجة من القرآن قال المفتوح بتواتره وبالتالي الكلام ده ايه؟ هل تعني متواتر وايه احاد وايه حاجة تكتب في العقل وحاجة ما تركبش؟ خدت بالك؟ فلا زال الامر الى الان قائم وإذا أمر كلام هذا المسؤولين فأنا مستعد أن أذهب معهم إلى العنوان الذي معه وأصحب معي بعض الدعاة الذين نهوه عن هذا الحرام. نعم والكلام ده كثير جدا جدا. أخ تزوجه عند المأذون شقيقتك وهم الحيون ثم سحب إلى الشرطة والبنت ببجاحة شديدة جدا تقول لا يمكن أتخلى عنه فإنني أحبه بجنون. تعرفين ده؟ ده يدل أولا على نهاية العالم وقرب الساعة ثم إن هذا ربما يكون بأدنى مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. والله أتوقع أن هذا بسبب أنه لم يفصل بينهما في المرجع منذ سن العشرة. والنبي عليه الصلاة يقول علموهم الصلاة للسبع وابغضوهم علي العشر وفرقوا بينهم. ليه؟ مين اللي فرق بينهم في المرجع؟ ليه الولد من أجل مكان والبنت اثنان في المكان؟ لأن الشيطان أقوى منهما أقوى منهما خاصة في الزمن ده. في الزمن ده اللي اخترقوا فيه المحارم واخترقوا فيه الحبل بالنابل فترة طالب طالب يقول لزميله وليه تتعب يا اخي؟ ليه تتعب؟ وتقول تطلب دي ما تتعب عليك وتطلب دي تتعب عليك ما تروح نفسك. انت قاعد معاك في البيت وانت في مأمن من عين الناس. اهو ده التعليم. ده التعليم على يد الحسين بقى الدين. الحسين بقى الدين هو الدين المثقف الطبيب البشري كل الاطفال الذي تولى ما ليس له في البلاد يهدم ابناءنا ويخرب التعليم ويحذف ماده الشريعه الاسلاميه التي يسموها الدين. وهذه تسميه خطا تسميه التربيه الدينيه تسميه خطا منافيه للعقيده الصحيحه. بل لابد من تسميتها التربيه الشرعيه الاسلاميه للدين. دين ايه؟ من نصر دين واليهود دين والجول دين. بهذا تعييم وتنميع لأمر الإسلام وشرائعه على يد عميل يهودي ومعظمهم يهود. معظم هؤلاء السادة والقادة يهود تركوا على أيدي اليهود في بلاد الغرب عندهم ثم أتوا إلى هذه البلاد ليفعلون بها الأفاعيل يفعلون بها ويصنعون بأبناء الأمة ما لم تقدر اليهود والنصارى أن تصنعه بالسيف في أبناء الأمة الإسلامية. يريدون أن يخرجوا بل قد حرروا عقائد المسلمين شبابا ورجالا شيوخا ونساء إدارة وزراعة بالتعليم طارة والطب طارة والزراعة طارة وكل مناهج الوزارات إنما تولاها من ليس بها. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا وما ضياعنا يا رسول الله؟ قال إذا وصل الأمر إلى غيره. أسأل الله تعالى لي ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة وتجاوز عن سيئاتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم. طالع نرجو الإجابة عليه. على أي حال اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما أعلموا في هذه القضية أن عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفعه الله عز وجل إليه أي في السماء. وأن عيسى حي في السماء ليس حياته كحياة الأنبياء في قبورهم ولا حياة الشهداء في قبورهم وإنما هي حياة حقيقية كما نحيا نحن لأنه لم ينتقل من حال إلى حال ومن فضل إلى فضل بل رفع بالحياة الدنيوية إلى الله عز وجل إلى السماء، وأنه سيرجع القيامة للسماء على النحو الذي قلناه. أما من ادعى أن عيسى إنما مات ولم يرفع فهذا خبر وهذا احتمال مات، ولقد أخبرني رجل هو من عدة القوم ومن هذه الشهادات أن يتعبد ويحرص كل الحرص على أن يذكر شهاداته ورحلاته العلمية والمؤتمرات التي حضرها بأن عيسى قد مات. وجد مره في كلية دار العلوم ويحد غضاضة وهو ينشر هذا بنفسه أن أذكر اسمه، هو دكتور أحمد شاكر أستاذ الكبير، قال: أتدري يا ابني نتيجة الأبحاث العلمية المتعلقة بعيسى؟ قلت له: أبحاث علمية؟ أبحاث إيه؟ هو عيسى يحتاج بحث علمي ولا بحث شرعي؟ قال: لا، أبحاث علمية أثبتت أن عيسى مات ولم يقع على السماء. قلت: طبعا يدخل هذا البحث العلمي إن شاء الله لا يخرج عنك، أنت من مشتاقه لي. قال: نعم نعم يا ابني. قلت: يا ابني يا دكتور انظر انظر ما تقول، فإن هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. قال: لا، بل متفق معه تمام الاتفاق. قلت: بين لي. قال: والله ابن عندي الآن تستمر تبع به إن شاء الله. ثم سألت لي أربع مرات بعد ذلك ليحدثني عن تقصير ذلك وأن أكثر كلامه ويكثر كلام الله عز وجل، ولكنه في كل مرة كان يحدث كان يحدث، حتى التقيت في مكتبه أنا وأحد الصحفيين لم يسجل معي لقاء، فتنحيت لهذا الصحفي وقلت له: الدكتور بيقول كيف وكيف وكيف وكيف، وخلي بالك انك انت لو حققت معايا القضية دي هتبقى اعطى خطية ما حصلتش، وهتبقى انت يعني صاحب السبت فيها. انا هقول وبقيت له بقى خطورة الامر، قلت له: خلي بالك ان انت بقى ستذكر على كل لسان، طبعا بالشرط ان تكون واخد بالك من الوضع. فقال: لا، كنت دي مهمة تانية. لا لا لا، المهمة دي كويس، طلعي بقى آية القرآن والأحاديث اكتبها لي على شيء. فجلست في مكتب المجاور وطبعت له الآيات والأحاديث وكتبتها له وقلت له: الأمر تمام. ودخلت معاه الدكتور، قال لي: خلي بالك إن أنا مش فاضي القضية بتاعتك، أنا أنت عارف إنك أنت هتكون صعبة. قلت له: لا بس مش مشكلة، خلاص أنا دخلت حقي. ففوجئ بقى من صحفي تبنى القضية ويريد أن يستبطن معه. قال لي: لا لا، احنا خلينا في الطريق الاسلامي، لان انا معروف عند الناس بالطريق الاسلامي بالطريق الاسلامي. اما دي مساله متعلقه بالانبياء والنبوه وغير ذلك فاتعلم في كل حاجه. قال له: دلوقتي والا ما اعرفش ايه، اجي لك نهايه. طبعا ده حضرتك الوزير كل يوم. فقال: يا ابني هذه المساله انا اعتدت فيها بحثا فادفعه ليه؟ قال: اتفضل، احنا الان بعد العصر فاتفضل معي السيارات وانا اروح معاك البيت واقف تحت الباب. المهم خلع الدكتور من الكليه عشان خاطر ايه؟ ما نشدش عليه قضيتين، يقدر يفكر على صاحبي. وخرج الرجل ثم اتصل بي صاحبي وقال: ولا في بحث ولا في حاجه. لا، ده الرجل اقسم لي بالله ان البحث عمل اللي بده عمله، لكن هو فاكر النتيجه النهائيه اللي وصل ليها ان عيسى ليه؟ مات. عيسى مات. لا، طب دي عقيده، خلي بالك من دي مش عقيدة مين؟ معظم النصارى. ده معظم النصارى يحتاجون إلى عيسى إيه؟ ركع. أنا عيسى حي. أنا عيسى حي، تيجي تقول له أنت تعرف مني ولا عيسى؟ تقول له: لا. أنت مش بتقول عيسى مات؟ وفي إله بيموت وبعد ما يموت كمان الناس تعبده؟ يقول لك: لا، أنا ممكن أعتقد أن عيسى حي. يعني كمان هو نصراني يعتقد أن عيسى إيه؟ يتصور أن إنسان كبير زي ده لم يصل إلى معتقد بعض النصارى أو الجمهور مين؟ أنا فاكر بلاء عظيم جدا جدا تمر به الصحوة ومضروبة في قلبها من خلال أو من واقع من زلزل دعاة أو رسموا في الرسم العام أنهم علماء أو متخصصين في ذلك. يعني بلاء عظيم جدا، نسأل الله تعالى العافية لنا. أنا حاولت أن أقول لك أنا فاهم
أو ربما لم يوافق. نأخذ تصور أننا أخذ القضاء والقدر، لا نأخذ بقضاء الكون. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك وحكم ربك لذلك. فالمقصود بقولي أن القاضي ربما وافق في القضاء لقضاء الله في حكم الله، وربما قال كذلك، ربما قال جمعنا كذلك، والثلاثة معنى يعني السياق يحكم عليه. وما قصدت بهذا أقرار قدر الله، لولا كيف يعلم القاضي بقضاء الله عبد الله قدره، كيف يعلم مواقفه.